بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: فصل. ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من باب صفة الصلاة. انتهى من باب صفة الصلاة، وآخر ذلك كيفية الجلوس في التشهد الأخير، وآخر ذلك التسليمتان. فالتسليمتان ركن من أركان الصلاة، والتشهد كذلك ركن من أركان الصلاة على أصح قول أهل العلم. وقبل الحديث عن هذه المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى والتي تكره في الصلاة، نحب أن نذكر الأمور المستحبة بعد انتهاء الصلاة، لأن بعض المصلين يتساهل بذلك، إما زهدا في تلك الأعمال المستحبة، وإما أنه يجهل بعضها وإما أن يقدم قولا ومذهبا على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فمن الأمور المستحبة التي تكون بعد انتهاء الصلاة ذكر الله عز وجل بأذكار وأقوال مخصوصة، فإن هذه الأمور مما تزيد في زكاة الصلاة وفي فضلها، وهي من تتمتها ومن الأعمال التي يزيد بها ثواب هذه الصلاة. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم قال قبل أن ينحرف وأن يستقبل المصلين بوجهه، كان يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. كان إذا سلم وهو متوجه إلى القبلة كان يقول: أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. وهذا فائدة ذلك أن هذا العمل وهو الصلاة قد يداخل الإنسان فيه من الخواطر ومن المشاغل في الصلاة التي لا يستطيع دفعها، وقد يحصل له من ذلك ما يقدح بعض الشيء في الصلاة، فيستغفر الله المسلم حتى يزيد ثواب هذه الصلاة وحتى يجبر هذا النقص الذي حصل في هذه الصلاة. ثم إن هذا الاستغفار كما أن العبد مأمور أن يستغفر الله تبارك وتعالى بعد الذنب مباشرة، فإنه يستحب له أن يستغفر الله تبارك وتعالى بعد صالح العمل، بعد أن يفعل العمل ويعمل العمل لله عز وجل يستحب له أن يستغفر الله عز وجل. وذلك لأن هذا الاستغفار وطلب الاستغفار عبادة. ثم إنه مهما عمل المسلم من العمل ومهما أتقن وجاء به على الوجه الصواب وعلى السنة، فإن حق الله تبارك وتعالى على المسلم أعظم مما يتصور، ولذلك يستغفر الله المسلم مما حصل منه من النقص ومما قصر به في حق ربه ومولاه جل وعلا. وهذا قد جاء الأمر بالاستغفار بعد الحج في قول الله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بعد إتمام الحج والفيض من عرفات مأمور المسلم بأن يستغفر الله عز وجل. وقول الله تبارك وتعالى بعد تمام الفتح لنبيه عليه الصلاة والسلام وتمام الدين وكماله، قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وذكر الله عن إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام لما بنيا البيت: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فيشرع للمسلم أن يستغفر الله تبارك وتعالى في كل حين وكل وقت حتى بعد أن يؤدي الأعمال الصالحة، فيستغفر الله مما حصل منه من نقص أو سهو أو داخله من الأمور التي لا ينبغي أن يشتغل بها، كما أنه مأمور بأن يستغفر الله تبارك وتعالى إذا ألم بذنب وأذنب أن يتوب وأن يفزع إلى الله تبارك وتعالى في الاستغفار. فمما يستحب أن يفعله المسلم بعد الصلاة وبعد السلام أن يستغفر الله عز وجل ثلاثا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقد كان يقول وهو مستقبل القبلة: استغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينحرف إن كان إماما يستقبل المأمومين بوجهه ولا يبقى مستقبلا القبلة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قال هذا استقبل المأمومين بوجهه. وينحرف الإمام عن يمينه، ينحرف عن يمينه، وله أن ينحرف أيضا عن يساره، يعني إذا أراد أن يستقبل المأمومين يرجع من جهة اليمين، وكذلك له أن يرجع وينحرف من جهة الشمال، فإن هذا جائز وذلك جائز. وبعد ذلك يذكر الله تبارك وتعالى فيقول في صلاة المغرب، يقول الإمام والمأموم، حتى هذا المأموم يقول استغفر الله، استغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذه مما يستوي فيها الإمام وفي ذكرها الإمام والمأموم. وينبغي للمسلم أن يحرص على السنن كلها وأن يعمل بها، وخاصة السنن التي لا تكلفه ولا تجهده ولا تشق عليه، فإن فيها فضلا عظيما وإن فيها أجرا كبيرا. فهذه السنن إذا عمل بها لا شك أنها حسنات عظيمة يثقل بها الميزان ويكفر الله تبارك وتعالى بها السيئات. ولا يجوز للمسلم أن يزهد في هذه السنن، فإنه إذا زهد في السنن وفاته كثير من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تنقص حسناته بقدر ما ترك من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسيئات إذا نقصت الحسنات كثرت السيئات. وقد يعرض المسلم بعد ذلك لأن يخف ميزانه، فإذا خف ميزانه فإنه يشقى شقاوة عظيمة والعياذ بالله. فهذه مما يستوي فيها الإمام والمأموم، وهو الاستغفار وأن يقول بعده: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فينبغي المسلم أن يحفظ ذلك وأن يتعلمه وأن يسأل عنه وأن يعمل به وأن يواظب ويداوم عليه. ثم يقول بعد ذلك في صلاة المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات، يقول ذلك 10 مرات. وكذلك يقول ذلك بعد صلاة الفجر، يقول ذلك 10 مرات، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي الحديث الصحيح أن من قالها 10 مرات فكأنما أعتق، إذا قالها بعد هذه الفريضة بعد الفجر والمغرب، فكأنما أعتق 4 من ولد إسماعيل، كأنما أعتق 4 من ولد إسماعيل. وذكر هنا ولد إسماعيل لشرفهم وفضلهم، لأنه من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، فيستحب للمسلم أن يقول ذلك وأن يداوم على ذلك. كذلك جاء في الحديث أن هذه تكون حرزا له من الشيطان، إذا قال ذلك 10 مرات بعد صلاة الفجر، وبإذا قال ذلك بعد صلاة المغرب، كانت حرزا له من الشيطان في يومه، في صلاة الفجر سائر يومه، وفي الليل إذا قالها بعد المغرب كانت حرزا له من الشيطان في ليلته، وهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول بعد ذلك هذا الذكر، يقول بعد ذلك هذا الذكر أيضا لا إله إلا الله وحده، يعني بعد العشر يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وذلك ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك دبر كل صلاة، يقول ذلك دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي غير صلاة الفجر وغير صلاة المغرب يقول ذلك 3 مع هذا الذكر، يقول ذلك 3، يعني يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات، ثم يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإذا قال ذلك 1 فأيضا قد ورد، لكن ينبغي أن يقول ذلك في غير المغرب وأصل الفجر 3. ويقول أيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. فهذا أيضا من الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا أيضا مما ينبغي أن يحافظ عليه المسلم، يقول ذلك 1، يعني يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. فيقول ذلك 1، ثم يسبح الله ويكبر الله ويحمد الله 33، يكبر الله ويحمد الله ويسبح 33. وإذا قال الحمد لله 33 فذلك أيضا جائز، وإذا قال الحمد لله 33 فذلك جائز، وإذا قال الله أكبر 33 فذلك جائز. وإذا جمعهن كلهن وأتى ب 33 من الجميع، فذلك أيضا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يأتي من جميعهن 33، يعني يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر حتى يعد 33، ويختم ذلك بلا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فذلك تمام 100. وهذا فيه فضل عظيم، جاء فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، فذكر لهم النبي قال عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. فهذا أيضا من الأمور التي يستحب للمسلم أن يحافظ عليها وأن لا يفرط فيها، وأن يفعل ذلك دبر هذه الصلوات 5. ثم بعد هذا يستحب له أن يقرأ آية الكرسي، آية الكرسي وقل هو الله أحد، وإذا قرأ بعد ذلك المعوذات قرأها فإنه يقرأها بعد آية الكرسي وقل هو الله أحد، يقرأها في دبر كل صلاة 1. وأما في الفجر وفي صلاة المغرب فإنه يقرأ قل هو الله أحد والمعوذات يقرأهن 3 مرات، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد والمعوذات 3 في أول يومه كفته من كل شيء، وإذا قرأها في أول ليلته كفته من كل شيء، فينبغي للمسلم أن يحافظ على ذلك. ثم إن هذه الأمور وهذه الأذكار يفعلها بعد الفريضة، يقرأها بعد الفريضة، وهذا هو السنة. ثم بعد ذلك يتنفل بما تيسر، فيتنفل بعد الظهر، يتنفل بعد الظهر ب40 أو ب2، ويتنفل بعد المغرب وبعد صلاة العشاء، ويفعل ذلك. وأما إذا سلم الإمام أو سلم المنفرد أو المأموم مع الإمام ثم قام إلى السنة من دون أن يذكر هذه الأذكار ومن دون أن يعمل بهذه السنن، فذلك خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يشق على غيره بأن يصلي ويحرم بصلاة النافلة، فيشق على غيره بأنه يمنعه مثلا من المرور ومن حركة المرور بين الصفوف، فهذا خلاف السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن وصل النافلة بالفريضة هذا خلاف السنة، فالسنة الفصل بين الفريضة وبين النافلة بهذه الأذكار الواردة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يزهد في ذلك، بعضهم يزهد في هذا وبعضهم يجهل ذلك، وبعضهم يقدم قول مذهب من المذاهب على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أتيت له بالسنة الثابتة في الصحيح، في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في الكتب الستة وغيرها، فإنه يحتج عليك بفلان وفلان ويقول كانوا أعلم منك أو كانوا كذا وكذا، وهذا لا شك أنه معارضة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول فلان ومذهب فلان. ولا شك أن ذلك الإمام الذي ينتسب إلى مذهبه صح عنه كل إمام من الأئمة 4 رضي الله تعالى عنهم، صح عنهم أنهم كانوا يتحرون السنة تحريا عظيما، وصح عنهم أنهم أن كل واحد منهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فلا يجوز لأحد أن تستبين له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدعها لقول أحد، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم إن هذا الإمام الذي أنت تنتسب إلى مذهبه إذا كان له قول يخالف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن له عذرا في ذلك، وله حجة قد لا نطلع عليها. ثم هذا الإمام الذي أنت تنتسب مثلا إلى مذهب إلى مذهبه، هناك أئمة هم مثله وأعلم منه وأفضل منه قد قالوا وعملوا بهذه السنة، فأنت أيضا لم تعمل بهذا الحديث منفردا به عن الأمة جميعها، وإنما قال بهذا الحديث وبهذا الدليل قال به أئمة عظام مثل الإمام الذي تنتسب إليه مثلا، وكذلك بعضهم أفضل من ذلك الإمام الذي تنتسب إليه، فأنت عملت بالسنة وعملت بقول الله وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قول الله عز وجل فقوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم إن ذلك المذهب أو ذلك الإمام ليس بمعصوم، فإن العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصيب ويخطئ وتخفى عليه بعض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأمة في مجموعها معصومة عن الخطأ. فإذا أخطأ أحد الأئمة فإن هناك من الأئمة من يوفق أيضا للحق والصواب، فمجموع الأمة معصومة من الخطأ، لكن أفراد الأمة ليسوا بمعصومين من الخطأ ومن القول الذي قد يخالف الدليل لسبب من الأسباب غير مقصود وغير متعمد. فهذه من الأمور التي ينبغي المسلم أن يتحراها، فإن بعض المصلين نراهم إذا صلى منفردا أو صلى مع الإمام فإنه يقوم من فوره بعد الفريضة ولا يذكر الله تبارك وتعالى الأذكار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصل النافلة بالفريضة، يصل النافلة بالفريضة، وهذا خلاف السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخاصة أن هذه السنن لا تشق على أحد، ليس فيها مشقة وليس فيها كلفة، وإنما فيها عظيم الثواب وفيها عظيم الأجر وفيها عظيم الرفعة عند الله تبارك وتعالى، فلا يجوز للمسلم أن يزهد في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ويكره في الصلاة التفاته. المكروه عند الفقهاء عند الأصوليين هو ما يثاب تاركه بالنية ولا يعاقب فاعله. ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله هذا هو المكروه. والمحرم هو ما يعاقب فاعله هذا المحرم، إذا فعله فإنه يعاقب، كالربا مثلا والسرقة وكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فإنه إذا فعله يعاقب عليه، إذا فعل فإنه يعاقب عليه في الدنيا أو يعاقب عليه في الآخرة. والمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، المستحب بنية يفعل ذلك بنية، والفرض والواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فهذه الأقسام منها المكروه، قال هنا ويكره في الصلاة التفاته، معنى ذلك معنى قول المصنف أنه إذا التفت فإنه لا يعاقب، وإذا ترك الالتفات بنية فإنه يثاب على ذلك. وهذا الكلام فيه نظر من حيث الأدلة الدالة على تحريم الالتفات، فالأرجح من قولي أهل العلم بأن الالتفات في الصلاة محرم، يعني أنه إذا التفت في الصلاة، إذا التفت المسلم في الصلاة لغير حاجة، إذا التفت في الصلاة لغير حاجة فإنه يحرم عليه ذلك، إذا التفت لغير حاجة فإنه يحرم عليه ذلك. والمراد بالالتفات هنا الالتفات الذي لا ينحرف به المسلم عن القبلة، وأما الالتفات الذي ينحرف به عن القبلة فإن ذلك محرم لا شك في ذلك، لأنه تبطل به الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لقول الله تبارك وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، والاستمرار على ذلك مأمور به المسلم فلا يقطع هذا. ولكن المراد الالتفات الذي لا يصل إلى حد الانحراف عن القبلة، يعني كالالتفات مثلا بالصفحة، صفحة الوجه، كالالتفات بالعين، كالالتفات بالوجه مثلا لغير حاجة، هذا هو الذي يذكره هنا المصنف ويذكره الفقهاء. فهنا قال يكره التفاء في الصلاة التفاته، يكره في الصلاة التفاته، وقلنا بأن الأحاديث تدل على التحريم، ظاهر الأحاديث تدل على تحريم الالتفات في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الالتفات في الصلاة قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، اختلاس معناه انتهاب وانتقاص ينتقصه الشيطان من صلاة العبد. فإذا التفت المسلم التفاتا فإن هذا قد اختلس من صلاته شيء بقدر التفاته، فإذا التفت مثلا مرة اختلس من صلاته واسترق منها بشيء، فإذا زاد الثانية والثالثة فإن الاختلاس والسرقة من الصلاة يزيد. ولا شك أن المسلم مأمور بإتمام الصلاة وبإقامة الصلاة، قال تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة ولم يقل صلوا ولا افعلوا الصلاة، لم يأتي في القرآن افعلوا الصلاة بهذا اللفظ ولا مثلا صلوا بهذا، يعني إذا جاء في القرآن الأمر بالصلاة قال أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، لأن الإقامة أمر زائد على فعل الصلاة، فالإقامة هي توفية الصلاة حقها، توفية الصلاة حقها، يعني توفية الشيء حقه إقامة له، كما قال تبارك وتعالى وأقيموا الوزن، يعني لم يقل زنوا، يعني لم يأمر بالوزن مطلقا، ولكن قال زنوا بالقسطاس وزنوا بالقسطاس المستقيم، وقال تبارك وأقيموا الوزن، فمعنى أقيموا الوزن يعني وفوه حقه، فإذا نقص من الوزن شيء فلم يعني لم يقم بذلك الوزن ولم يتوفى حقه. كذلك الصلاة، الصلاة مأمور المسلم بتوفيتها حقها، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وضد هذا، ضد الأمر هو عدم توفيتها حقها، فالالتفات اختلاس وتنقيص من أجر الصلاة، وتفويت لثواب الصلاة ولبعض أفعالها. ولا شك أن هذا محرم، يحرم على المسلم أن ينقص من صلاته، ومأمور أن يوفي الصلاة حقها. وكذلك أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإنه هلك، إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي النافلة، ففي النافلة إذا كان لحاجة. فهذا يدل على تحريم الالتفات في الصلاة، وقيد ذلك الالتفات قيد بعدم الحاجة، قيد النهي عن الالتفات بعدم الحاجة. فإذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة للالتفات الذي لا ينحرف به المسلم عن القبلة فإنه مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أرسل فارسا إلى شعب من الشعاب يرقب العدو وينظر ويأتي بخبرهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فأرسله، وكان قد ذهب ذلك الفارس ثم رجع والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مال بخده ومال بعينه إلى جهة ذلك الفارس ينظر إليه، فهذا للحاجة، هذا للحاجة غير مكروه. وأما إذا كان هناك حاجة هذا للحاجة غير مكروه، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فإن ذلك يحرم، إن ذلك يعني يحرم الالتفات في الصلاة، لأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال: ورفع بصره إلى السماء، يعني وهو في الصلاة رفع بصره. وقلنا بأن الالتفات في الصلاة إذا مقيد بما إذا لم ينحرف، لكن لو مثلا التفت التفاتا بجسمه كله عن القبلة فإن الصلاة تبطل، لأنه لم يستمر على استقبال القبلة، واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، وإذا فقد الشرط بطل المشروط. قال: ورفع بصره إلى السماء. رفع بصره هذا معطوف على يكره على التفاته، معطوف على التفاته، يعني يكره التفاته في الصلاة، ويكره رفع بصره إلى السماء يعني وهو في الصلاة. وهذا أيضا يدل قول المصنف على أن رفع البصر إلى السماء مكروه، والمكروه هو الذي يثاب على تركه بالنية، بنية القربة، ولا يعاقب على فعله. وهذا أيضا هذا أيضا تدل الأحاديث على أن رفع البصر إلى السماء محرم، الأحاديث تدل على أن رفع البصر إلى السماء في حال الصلاة محرم، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، فاشتد قوله في ذلك، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، واشتد قوله في ذلك: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. فالتوعد على ذلك يدل على أن الأمر فوق الكراهة، وقد يطلق الفقهاء وبعضهم الكراهة على التحريم، قد يطلقون المكروه على المحرم، وهذا كثير في قول الإمام أحمد: أكره هذا ولا أحب هذا. فيطلق الكراهة أو المكروه على المحرم هذا كثير، وقد جاء في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى لما ذكر الله عز وجل المحرمات: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تكفوا ما ليس لك بعلم، ولا تمشي في الأرض مرحا، قال الله تبارك وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما. فإطلاق ذلك يعني قد يطلق بعض الفقهاء المكروه على المحرم. فرفع البصر إلى السماء في حال الصلاة محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء لينتهن أو لتخطفن أبصارهم وتغميض عينيه، يعني ويكره تغميض عينيه، قالوا لأن ذلك من فعل اليهود، وبعضهم يغمض عينيه جهلا يظن أن ذلك أدعى إلى اجتماع الفكر وإلى يعني الخشوع، وهذا خلاف السنة، فإنه ما من فعل للنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة إلا وهو منقول إلينا، وما من قول للنبي عليه الصلاة والسلام وأمر مأمور به إلا وقد نقل إلى هذه الأمة، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام تغميض العينين ولا الأمر بذلك. قالوا والكراهة في ذلك لأنه من فعل اليهود، ونحن مأمورون بمخالفة أهل الكتاب، مخالفة في الظاهر ومخالفة في الباطن، حتى لا نتشبه بهم في أي فعل من الأفعال وفي أي أمر من الأمور، لأن المشابهة في الظاهر تفضي وتجر إلى المشابهة في الباطن. قال وتغميض عينيه يعني يكره له تغميض عينيه في الصلاة لأنه من فعل اليهود، وإقعاؤه يكره له الإقعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن الإقعاء، يعني لا يقعي أحدكم كما يقعي الكلب، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإقعاء في الصلاة. وفسر يعني الفقهاء فسروا الإقعاء بأمرين، فسروه بأمرين، الأمر الأول هو يعني الحالة الأولى أو الصفة الأولى، الإقعاء هو أن يبسط قدميه، يبسط القدمين يعني يجعل ظهور القدمين مما يلي، يجعل ظهور القدمين على الأرض، ويجعل باطن الرجل أعلى من ذلك، ويجلس بمقعدته على باطن رجليه، وهذا بخلاف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه كان في التشهد الأول ينصب رجله اليمنى قدمه، وكان يجلس ويفترش رجله اليسرى، يجعل القدم مما ظهره مما يلي الأرض، ويجلس بمقعدته على باطن رجله اليسرى. وفي التشهد الأخير كان عليه الصلاة والسلام ينصب قدميه رجله اليسرى، يجعلها تحت ساقه وفخذه، فيخرجها من تحت ساقه ورجله، ويجلس بمقعدته على الأرض، هذا يقال له التورك. فالجلسة هذه تنافي هذه الصفة التي نقلت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الصفة الأولى للإقعاء فسر بذلك، فسر بذلك يعني أنه يفترش رجليه بأن يجعل ظهور القدمين على الأرض، ويجعل بطون رجليه فوق ذلك، ويجلس بمقعدته على بطون رجليه، هذه الصفة الأولى. وذكروا للإقعاء صفة أخرى، وهو أنه ينصب القدمين، ينصب القدمين الرجلين، ويجلس بمقعدته على الأرض بينهما، يجلس بالمقعد مقعد يعني يجعل القدمين منتصبتين، ويجلس ويجعل مقعدته على الأرض بين رجليه المنصوبتين. وهذه أيضا صفة فسر بها الإقعاء، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء في الصلاة، ففسر الإقعاء بهاتين الصفتين. وهذا يخالف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة جلوسه في الصلاة، ويخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: وافتراش ذراعيه، يعني يكره افتراش ذراعيه، بمعنى يكره له إذا وضع يديه على الأرض في السجود يكره له أن يلصق الذراعين بالأرض، يكره له أن يلصق الذراعين بالأرض. والذراع هو العظم، وهو الذي مع الذي يتصل بالكف وبالعضد، فيكره له أن يبسط الذراعين، يعني يكره له أن يلصقهما بالأرض، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إذا سجد أحدكم فلا يبسط ذراعيه فلا يبسط ذراعيه كالكلب، فإن الكلب إذا وضع يديه فإنه يبسطهما ويلصقهما بالأرض. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس لنا مثل السوء. فهذا من الأمور المنهية عنه، بل ينبغي له أن يجعل إذا سجد يسجد على جبهته وعلى أنفه، وأن يجعل يمكن يديه راحتيه من الأرض، وأن يرفع الذراعين فلا يلصقهما بالأرض، بل يرفعهما. وذلك للنهي عن التشبه بالكلب في بسط الذراعين: إذا سجد أحدكم فلا يبسط ذراعيه كما يبسط الكلب. قال: وعبثه يعني يكره له أن يعبث باللحية، وأن يعبث مثلا بالعمامة، يعني لا يجوز له أن يكثر الحركة، فإن ذلك ينافي الخشوع أو ينافي كمال الخشوع. فإذا مثلا عبث بلحيته فخللها، أو مثلا عبث بعمامته أو عبث بعقاله أو بثوبه أو ما إلى ذلك، هذا يدل على أنه غير حاضر للقلب، يدل على أن قلبه غير حاضر وأنه مشتغل بغير الصلاة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. فبعض السلف رحمهم الله كان إذا دخل في الصلاة لا يشعر بشيء من حوله لانهماكه واستغراقه في هذه الصلاة، حتى إن عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه لما كان هناك كان في رجله آكلة، ثم أشار عليه بأن تبتر وتقص رجله، فقالوا: نعطيك مخدرا أو نعطيك شيئا، فقال: لا، إني أكره أن يشغلني شيء عن ذكر الله أو أن يذهب عقله فلا يذكر الله تبارك وتعالى، ولكن قال: إذا دخلت في الصلاة فاقطعوا ما بدا لكم. فدخل في الصلاة ثم قطعوا رجله، وذلك لاستغراقه في هذه الصلاة التي دخل فيها، فإنه إذا دخل فيها السلف كانوا لا يشعرون بشيء من حولهم، وذلك لكمال تلذذهم بهذه الصلاة ومناجاتهم لله تبارك وتعالى واستغراقهم بالفكر وبالقلب في هذه الصلاة العظيمة. فالذي يعبث بلحيته أو يعبث بثوبه أو يكثر الحركة، هذا يدل على أنه غير مشتغل بالصلاة وأنه مشغول بغيرها، وهذا يفضي به الأمر إذا كثر إلى أن تبطل الصلاة من حيث لا يشعر، العياذ بالله، ولا سيما إذا كان ذلك عادة له، فإن العادة تغلب على كثير من الناس. فينبغي للمسلم أن يتعود العادة الحسنة السيئة البعيدة عن السيئة، أن يتعود العادة الطيبة التي تعينه على نفسه والتي يعتادها ويألفها، فإن ذلك مما يعينه على طاعة الله. ولا يجوز له أن يتمادى مع العادات السيئة التي يترتب عليها مضار كثيرة في دينه أو دنياه. قال: وتخصره، التخصر هو وضع اليد على الخاصرة، وضع اليد على الخاصرة، وهي وسط الإنسان عن يمينه وعن شماله، فالخاصرة هي موضع الوسط فوق الورك، فوق الورك هي وسط الإنسان من جهة اليمين ومن جهة الشمال، فيكره له تخصره فلا يفعل ذلك لمجيء النهي بهذا. وكذلك يكره له تروحه، تروحه هو التروح، هو أن يستعمل المروحة أو أن يكثر المناقلة بين رجليه، يعني يعتمد على رجل ويترك رجلا ويكثر من ذلك. وأما إذا فعل ذلك أحيانا فلا بأس بهذا، يعني إذا مثلا اعتمد على رجل ليستريح واعتمد على الرجل الأخرى بين حين وآخر، فهذا من الأمور المباحة في الصلاة. ولكن كثرة ذلك، يعني كثرة ذلك بحيث أنه يكرره ويكثر منه، فهذا فيه كثير من الحركة. قال: وفرقعة أصابعه، يعني يكره له أن يفرقع أصابعه، يعني أن يغمز أصابعه حتى يظهر لها صوت، ويكره له ذلك لأن هذا ينافي الخشوع في الصلاة أو ينافي كمال الخشوع في الصلاة. والمسلم مأمور بالخشوع، ثم إن هذا أيضا يسيء فيه إساءة للأدب في الوقوف بين يدي الرب تبارك وتعالى، فإنه يدل على أنه مشغول بغير الصلاة. وكذلك تشبيكها، يكره له أن يشبك أصابعه في الصلاة، وكذلك في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مشبكا أصابعه ففرج بينها، فرج بين أصابعه. وأن يكون حاقنا، أن يكون حاقنا، الحاقن هو الذي بحاجة إلى الحاقن هو الذي يكون بحاجة إلى التبول، فإذا كان بحاجة شديدة فإنه لا يجوز له أن يدخل في الصلاة وهو بحاجة إلى أن يتغوط، وكذلك بحاجة إلى أن يبول. فإذا كان بحاجة إلى أن يبول واشتدت حاجته لذلك فإنه لا يجوز له أن يدخل في الصلاة، لا يجوز له أن يدخل في الصلاة وهو بهذه الحال، لأن هذا يشغله عن الخشوع ويشغله عن تدبر ما يقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن يدخل الرجل في الصلاة وهو حاقن. وكذلك إذا كان بحاجة إلى أن يتغوط فإنه لا يجوز له أن يدخل إلى في الصلاة وهو بحاجة إلى ذلك. لا يصلي الرجل وهو يدافعه الأخبثان، ويدافع الأخبثين يعني البولة والغائط، فإن ذلك مما يشغله ويشوش عليه خاطره، وكل ما دعا إلى الخشوع فالمسلم مأمور بذلك، حتى إنه لا يصلي في الرمضاء ولا يصلي في شدة الحر حتى ينكسر الحر، كل ذلك ليكون مقبلا على هذه الصلاة بخشوع وليؤديها. فإنه إذا صلى مثلا وهو في رمضاء فإنه لا يتم الركوع ولا السجود، وقد لا يدري ماذا قرأ ولا يتدبر ما قرأ، فيحمله ذلك على أنه يخفف في الصلاة وينقص الصلاة حقها. قال أو بحضرة طعام يشتهيه، كذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرب العشاء، إذا جاء العشاء وقرب العشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء حتى يدخل إلى الصلاة وهو غير مشغول بغيرها، وهذا إذا كان يشتهي هذا الطعام، إذا كان في جوع شديد. وأما إذا كان الأمر، إذا كان الأمر ليس لا يصل إلى هذا الحد، بل إنه ليس مشتاقا ولا تواقا إلى الطعام كثيرا، فإنه يحرص ويأتي، يجب عليه أن يأتي إلى الصلاة ويشهد الجماعة وأن يصلي مع الجماعة، وأن يصلي كذلك في الوقت الذي تكون الصلاة فيه مستحبة وتقديمها مستحب. ولكن إذا كان مشتاقا إلى الطعام وكان جائعا ويشغله ذلك وهو في الصلاة فيتذكر هذا الطعام، فإنه يبدأ بأكل الطعام، يبدأ بأكل الطعام ثم يصلي بعد ذلك. قال وتكرار الفاتحة، لا يكرر الفاتحة، يعني يكره له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه الأمر بذلك، لم ينقل عنه الأمر بذلك. قال لا جمع سور في فرض كنفل، يعني تكرار الفاتحة غير مشروع، فإذا قرأها مرة واحدة فإنه لا يقرأها مرة أخرى، لا سرا ولا جهرا. وأما جمع سور فإن ذلك جائز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا في غزوة فكان يقرأ لهم بالسورة ثم يقرأ بعد ذلك بقل هو الله أحد، فقال له أصحابه إما أن تقرأ قل هو الله أحد وإما أن تجتزي بالسورة التي تقرأ، فقال إن شئتم صليت لكم وقرأتها وإن شئتم لا أصلي بكم، لا أصلي لكم، فأمروه بأن يصلي بهم وأن يبقى على ما اختار وما أراد. فلما قدموا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك، فقال سلوه لما فعل هذا أو لما يفعل هذا، فقال إني أحبها لأنها صفة الرحمن قل هو الله أحد. فقال أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه، فهو يحب هذه السورة، فلا يقرأ بسورة إلا وكان يقرأ بقل هو الله أحد. يعني هذا يدل على فضل هذه السورة، ويدل أيضا على جواز الجمع بين سورتين في الصلاة، يعني في الركعة الواحدة يجوز للإمام وللمنفرد أن يصلي ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ويقرأ أكثر من سورة، يقرأ سورتين، ويجوز أيضا أن يقرأ أكثر من سورتين، لما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكان حذيفة يصلي معه، فابتدأ سورة البقرة فقال قلت يقف عند المئة ثم مضى، فقلت يقف عند آخرها، ثم قرأ بعد ذلك سورة النساء فقلت يقف، ثم قرأ سورة آل عمران، فقرأ ثلاث سور في ركعة، فهذا يدل على جمع السور، يدل على جمع السور في الركعة الواحدة. وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه قرأ في ركعة بالفيل وقرأ لإلاف قريش، هذا يدل على الجواز. فإذا جمع بين سور في ركعة فذلك جائز لما ورد في السنة بذلك. قال وله رد المار بين يديه، له رد المار يعني للمصلي المنفرد وللمتنفل وللإمام، قال له رد المار بين يديه، وذلك مستحب، مستحب، ولا سيما إذا كان هناك سترة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من صلى إلى سترة، أمره بأن يدفع من يريد أن يدخل ويمشي بينه وبين السترة. قال له رد المار بين يديه. قال فيه حديث أبي سعيد إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدفع ما استطاع، فإن جاء أحد فليدفعه، يعني إذا جاء أحد يريد أن يمر بين يديك وبين السترة فليدفعه، فإن لم يرجع فليدفعه، فإن لم يرجع فليقاتله، يعني يدفعه بالأشد فالأشد، يعني يدفعه أولا، ثم إذا رأى الإصرار منه يدفعه بدفع أعظم من الأول، وهكذا. قال فإن معه القرين، فإنما هو شيطان يريد أن يقطع على المسلم صلاته. فيستحب للإمام ويستحب للمنفرد أن يكون هناك سترة، وهي شيء يتخذه في موضع سجوده، يعني يتخذه قدر مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل تقدر مثلا ب30 سنتي مثلا، او 25 في 25 سنتي، او قريب من هذا قدر مؤخرة الرحل، وهي الخشبة التي تكون في اخر الرحل الذي يشد على الراحلة. فاذا كان بهذا المقدار اجزأ ولا يضره ما مر وراء هذه السترة، فله رد المار بين يديه وعد الآي، يعني له ان يعد الآيات والفتح على امامه المأموم، يعني انه اذا توقف الامام في قراءة فله ان يفتح عليه بان يرد عليه، ولا يكون ذلك كلاما، بل ذلك من الأمور التي يتعاون فيها الإمام والمأموم، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى، قال والفتح على إمامه ولبس الثوب، له لبس الثوب أيضا في الصلاة، وهذا عمل ولكنه عمل قليل لا تبطل به الصلاة، ولف العمامة يعني لفها إذا احتاج إلى ذلك، وهذا لا مخالفة بينه وبين القول الأول وهو كثرة العبث، فإن هذا إذا احتاج إلى لبس العمامة ولفها على رأسه وتثبيتها فله ذلك، وهذا يقتضي أنه يفعل ذلك مرة ويفعل ذلك للحاجة، ولا شيء عليه للحاجة في ذلك. قال وقتل حية وعقرب وقمل، له قتل حية، يعني له أن يقتل حية عرضت له، لأنه مأمور بأن يدفع عن نفسه، وكذلك العقرب، لأن هذه مؤذية ومضرة، وهي في معنى العدو. قال فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت. نقف إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أخونا يسأل قال قد ذكرتم أن تغميض على العينين في الصلاة مكروه كراهية التحريم، نحن في المسألة هذه قلنا مكروه، مكروه قلنا بأن في هذه المسألة لم أقل بأنه كراهة التحريم، إنما قلت كراهة التحريم في رفع البصر إلى السماء وفي الالتفات، و أما هذا قلت كراهية مطلقة، وذكرنا بأن الفقهاء يعللون ذلك بأنه من فعل اليهود. قال وقد ذكر ابن القيم الجوزية في كتابه زاد المعاد أنه رأى تغميض العينين في الصلاة إذا ترتب عن ذلك زيادة الخشوع في الصلاة فلا بأس به، بل هو واجب فما قولكم في هذا القول؟ على كل حال الأفعال في الصلاة توقيفية، ولا نعلم حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فيه بتغميض العينين في الصلاة، ولو كان في ذلك خشوع ولو كان في ذلك سنة لأمر به عليه الصلاة والسلام، ولكن لم نجد أنه أمر به، فدل ذلك على أنه يتقيد المسلم بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام من السنن. ولا أستحضر قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تغميض العينين، ولكن قد يحمل قوله على تغميض العينين المؤقت، بمعنى لو عرض له أمر محرم، لو عرض له أمر من الأمور محرم كمرور امرأة مثلا متبرجة أو أمر مكروه، فإنه له أن يغمض عينيه إغماضا مؤقتا بأن يكون مقيدا هذا التغميض بزوال هذا الأمر الذي سبب له تغميض العينين. هذا قد يحمل كلامه. وأما أن هناك سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في تغميض العينين، فلا أعلم في ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما حكم فرقعة الأصابع بعد الانتهاء من الصلاة؟ هو ما دام في المسجد فهذا من مكملات الصلاة، يعني ما دام المصلي في المسجد فهو في أفعال متصلة بالصلاة، فلا ينبغي له أن يفعل ذلك، لأن فيه شيئا من نقص الأدب في الخشوع وفي بيوت الله تبارك وتعالى. وأيضا لا يفعل هذا إلا أن يشبك بين أصابعه، وقد جاء النهي عن ذلك في المسجد. قال: هل هناك ترتيب في الأذكار؟ الترتيب كما ذكرنا في أول الدرس، فهذا الذي ذكرناه هو بهذا الترتيب. نعم. قال: ما حكم اتخاذ السترة في الحرمين؟ اتخاذ السترة في الحرمين للمسلم أن يصلي وراء عمود، وله أن يصلي مثلا وراء دولاب من الدواليب، ولكن أن يتخذ سترة، لا نعلم أن السلف كانوا يتخذون سترة في الحرمين عندما يأتون إلى ذلك، وهذا لا يعني جواز المرور بين يدي المصلي في الحرمين، فإنه لا يجوز ذلك، لكن محل الطواف للمسلم أن يمر بين يدي المصلي في الطواف. وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا مخصص له من ذلك، لكن يأتي وقت زحام لا يستطيع الإنسان مع ذلك، في وقت الزحام الشديد لا يستطيع أن يتخلص من المرور بين يدي بعض المصلين، فهنا الله تبارك وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. والأمر عظيم، الأمر المرور بين يدي المصلي أمره عظيم وشأنه كبير، فعلى المسلم أن يحتاط لنفسه وأن يخشى الله تبارك وتعالى وأن يجتنب هذه الكبيرة.